بسم الله الرحمن الرحيم. بداية درسنا في هذا الباب أخذنا تعارضا بين حديث عائشة وبعض الموقوفات التي قيل إنها لها حكم الرفع، فعن ابن مسعود وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيض فرضت على بني إسرائيل أول من فرضت على بني إسرائيل، وعنها أيضا أنها كانت عنها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت على بنات آدم منذ خلق الله بنات آدم، وكان الذي خرجنا به أن هذا هو الأصل، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رجحه البخاري، وحديث رسول الله أكثر، وأن تلك الموقوفات على القول بأنها لها حكم الرفع إذ أنها موقوفات لا تتعارض مع حديث عائشة خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تندرج تحته، إذ أن أولئك النساء بنات آدم. وبعض الأقوال التي نقلناها عن أهل العلم في المسألة كذلك أيضا يندرج تحت ذلك أن المرأة الحائض ليست نجسة بالحديث الآتي في درسنا اليوم إن شاء الله. قال رحمه الله أو مما أخذناه وقرأناه بالأمس من طريق معاذ العدوية أم الصحباء وهو في الصحيحين، شرح الحديث قولها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ونؤمر بالقضاء ولا نؤمر بالقضاء، في لفظ لمسلم كنا نؤمر بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة. قال النووي هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا الصوم في حال الحال، وأجمعوا أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة أي في حال حيضها ولا تقضي بعد طهرها، وأجمعوا على أنه يجب عليها قضاء الصوم. قال العلماء والفرق بينهما أي بين الصلاة والصوم أن الصلاة كثيرة متكررة فيشك قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، يعني لأنه يسير والمشقة تجلب التيسير، فلما تحصل في قضاء الصلاة ربما يتكرر عليها في الشهر كذا مرة أنها تقضي وربما فاتها وتعبت وحصل حرج خفف الله عنها، وربما كان الحيض يوما أو يومين، وقال في كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى، واختلفوا في ركعتي الطواف على القول بأنها يجوز لها أن تطوف كما هو فتوى شيخ الإسلام حال حيضها. تطوف طواف الوداع يعني إذا خشيت أن ينفر رفقتها، على أن الأدلة الصحاح الواضحة غير ألا تطوف بالبيت، لكن هناك أقوال لأهل العلم مصدرها أنه دفع الحرج وأنه واجب عليها طواف الإفاضة، يعني لأنه واجب عليها أن تطوف طواف الإفاضة بالركن والأركان، فإذا خشيت أن يذهبوا طافت طواف الإفاضة وتركت وأدمجت فيه الوداع، وإن فاتها شيء إن فاتها الوداع لا حرج ونفرت، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، لكن على هذا القول لا تقضى إلا ركعتي الطواف، فإنه لا يجوز لها أن تصلي لا فرضا ولا نفلا. طيب متى تصلي ركعتين؟ قالوا تقضيها بعد. وهذا من الأقوال على أنها لا تطوف البتة، أنها لا تطوف، لا تطوف طواف الإفاضة، باعتبار أنها تترك من الطواف الركعتين التي هي تتعلق به. قال حافظ: والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاءها للحرج خلاف الصيام. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم في إسقاط فرض الصلاة للحائض في أيام حيضها، ثم أجمع أهل العلم عليها أن عليها الصوم بعد الطهر، أي على ما دل عليه الحديث، ونفذ جميعا وجوب الصلاة، فثبت قضاء الصوم بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم، ونقل الإجماع من أهل العلم جماعة. وفي الباب حديث: دعي الصلاة أيام قرع، في أخرجه البخاري عن عائشة، وحديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وهكذا أخرج البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة قدمت مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير الطوف بالبيت، حديث ماضي. طيب، إذا كان هذا فيه أمر أو نهي غير أن لا تطوفي بالبيت، أي في حال حيضها، قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا أمر معناه أنه نهيت الحائض عن هذا الأمر، بقي هل يجوز لها، هل يستحب لها، هل يشرع لها قضاء الصلاة؟ أيضا لا يشرع لها قضاء الصلاة لأنه بدعة في الدين ومشاركة ومشابهة للخوارج الضالين، والله تعالى يقول: لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهذه البدعة بدعتهم، والقول قولهم، لا يشركهم في، لم يقل بهم أحد من أهل القبلة غير الخوارج، ومن قلدهم في ذلك. ولهذا أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على المرأة لما قالت: أتقضي الحائض الصلاة بقولها حرورية أنت؟ الحرورية فرقة من الخوارج. قال النبي رحمه الله: قولها حرورية أنت فتح الحاء وضم الراء الأولى، وهي نسبة إلى حرورة قرية بقرب الكوفة، موضع على ميلين الكوفة، كان بعضها تكرر معه لكن تكرر، كان أول اجتماع الخوارج به يعني تعاهدوا في هذا القرية فنسبوا إليها أو في ذا الموضع. فمعنى قول عائشة رضي الله أن طائفة من الخوارج يجيبون على الحائض قضاء الفائتة من زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين. وقولها حرور يستفهام إنكار هذا، أي بأن هذه طريقة الخوارج وبئست الطريقة. وفي مسلم زيادة أنها قالت: لا ولكني أسأل، أي أنها ما هي حرورية، لكن لعلها سمعت من يقول هذا القول فتثبتت من أم المؤمنين عائشة قالت حرورية. قال: لا. قال ابن حجر: ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري، حتى ربما أطلق هذا على غير الحرورية الذين افتريه الزمن، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلد المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة تقدم ذكرهم البارحة. من أصولهم المتفق عليها بينهم جميع فرق الخوارج، متفق على هذا الأصل عندهم، هذا الأصل الذي نحن في صدده، الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه الحديث. إذن الخوارج قرآنيون على قول من سمعهم بهذا، قرآنيون يأخذون بالقرآن ويعرضون عن السنة، وهذا الفكر متفق عليه بينهم بنقل كلام الحافظ، مجمع عليه بين سائر فرقهم حتى الإباضية منهم الذين هم يعتبرون من أدنى فرقهم. فكل خارجي إن وافق الحديث الآية أخذ به، وإن خالف الآية رده. وهذا في الحقيقة قرآن، معنى قرآني على حد ما عرف به هؤلاء المتأخرون أنه يأخذ بالقرآن ويترك السنة، أو يأخذ بالقرآن وما وافقه من السنة وما خالفه فيما يظهر له تركه. قال الحافظ رحمه الله: ومن أصوله المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليهم الحديث مطلقا. قلت: ومن رد السنة فقد رد القرآن، لأن الله تعالى يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: يطع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعدلة الاتباع والأخذ بالسنة كثيرة وتعرفونها. والسنة مبينة للقرآن، فكيف يصلي المسلم؟ الذي يرد السنة كيف سيصلي؟ والذي يرد السنة كيف سيصوم؟ لأن الله أمر بالصلاة فأقيم الصلاة، لكن جاءت السنة فأبانت أوقاتها وعددها وأذانها وإقامتها والقراءة فيها وركوعها وسجودها وأذكارها، بنت الصلاة جملة تفصيلة. والذي كذلك أيضا ينكر السنة كيف سيزكي؟ أقيم وآت الزكاة. جاءت السنة فبينت أنها على أصناف محدودة، الزكاة أصناف معلومة، ذكر الله عز وجل منها ثمانية، لكن أولئك الثمانية هناك موانع وضوابط لأداء الزكاة، ومن الذي عليه الزكاة، وفي كم شاه من الغنم، وفي كم بقرة من تبيع مثلا بقرة من البقر، كم نصاب البقر وكم نصاب الإبل والنقود. لم يذكر في القرآن شيء من تحديدات أنصبة الأموال الزكوية. والصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل، جاء السنة وأبانت فيه السحور وأبانت فيه الإفطار وأبانت فيه أحكام وشرائع عظيمة، كلها خارج ما دل عليه القرآن من بيان السنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. وهكذا الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ذكر في السنة الإحرام، ذكر فيها الإهلال، ذكر فيها التلوية، ذكر فيها كذلك، ذكر فيها الطواف سبعا، ولطوف بيت العتيق ما قال سبعا في القرآن. وهكذا أيضا الوقوف بعرفة، مبيت مزدلفة، مبيت منى ثلاثة أيام، رمي الجمار، غير ذلك من الشعائر المعروفة المبينة بالسنة لقول الله: ولله على الناس حج البيت. فكيف سيصلي؟ وكيف سيصوم؟ وكيف سيزكي؟ وكيف سيحج؟ وكيف يقيم أمور دينه المنكر للسنة الذي لا سواء أنكرها جملة وتفصيلا، أو أنكر منها ما لم يكن مندرجا تحت آية. لهذا هذا معتقدهم هذا في عدم أخذ ما زاد على القرآن من السنة مما كفرهم به أهل العلم. جماعة منهم كفروا الخوارج من أهل العلم، ومنهم العلامة ابن باز رحمه الله، وله فتوى ضمنت من فتاويه في تكفير الخوارج، بيان كفر الخوارج المنكرين للقرآن أو المنكرين للسنة. نقلنا منها نبذة من الاستفادة، وإلا فالموضوع واسع وفتاوى أهل العلم فيه كثيرة، وهذه نبذة مختصرة. قال في 1976: من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة، وهي صحيح، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة، مستقلة حجة على جميع الأمة، من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها أو الاكتفاء بالقرآن فقد ضل ضلالا بعيدا، وكفر كفرا أكبر، وارتد عن الإسلام. وبهذا المقال فإنه بهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله وأنكر ما أمر الله به ورسوله. كلام جميل، ولو نظائر من كلام أهل العلم في تكفير من رد آية أو رد حديثا يعترف بها عن ثبوت حديث ثابت. طيب، هذا مؤدى قول الحرورية الذين يرون أن المرأة الحائض تقضي الصلاة، لأنه ما دل القرآن عندهم على أنها يعني أمر القرآن بالصلاة، فلهذا أمروا هذا الحكم حتى على الحائض، ولم يأخذوا من السنة ما زاد على القرآن في أنها لا تقضي. معنى حرورية أنت. المسألة التي تلي هذه من هل إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس؟ طيب إذا كانت أيضا هذه بدعة، كان مما تذكرنا البارحة أن الإنسان المسلم ينبغي أن يستكثر من النوافل، سواء كانت المرأة حال كونها تحيض أو كان الرجل أيضا حال كونه يفوته بعض الواجبات، فإذا استكثر حصل جبر بتلك النوافل لما قد حصل من قصور في فرائضه، هذا لا شك فيه لأدلة لدليل ثابت. إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس تصلي العصر وتجمع معه الظهر جمع تأخير، كذا إذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء وتجمع العشاء مع العشاء المغرب جمع تأخير، كل جمع تأخير في حق الحائض، لأنها إذا طهرت في العصر لو كان في الظهر ما تحتاج أن تجمع العصر، سيمر بها العصر صلي في وقته، وكذا في المغرب لو طهرت ما يحتاج تجمع معهم العشاء سيمر بها العشاء صلي في وقته، لكن هذا في حق جمع، في حق ما إذا طهرت قبل غروب الشمس يمكنها أن تصلي العصر، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر يمكنها في الوقت الاضطراري أن تصلي العشاء. هذه فيها خلاف مسألة، قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط ذكر الاختلاف في ذلك على قولين، الأوسط الثاني 370 قال ممن قال بالجمع عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، وفي إسناد الأثرين ضعف، أثر عبد الرحمن بن عوف فيه بعض المجاهيل، أخرجه المنذر من طريق من أبي شيبة في المصنف، قال أخبرنا حاتم إسماعيل أن محمد بن عثمان المخزومي قال أخبرتني جدتي عن مولاة لعبد الرحمن بن عوف، في جدة هذا الرجل وهكذا أيضا مولاه غير معروفين، قالت سمعته يقول إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلى الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. هذا على حد هذا الأثر جمع تأخير، كما علمت الأثر لا يثبت. وجاء عند عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن عوف، هذا إذا لم يكن معضلا فهو منقطع. وأثر ابن عباس فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف، وساق ابن المنذر عن جملة من أهل العلم يكادون يكون الجمهور على هذا القول، قال ابن المنذر قال طاووس والنخعي ومجاهد والزهري وربيع ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق، اجتمع من أصحاب المذاهب الأربعة الشافعي وأحمد، وهكذا أيضا جملة من هؤلاء الذين سمعتم ذكرهم، مالك الثلاثة الأئمة مع الليث، والليث كان له مذهب وجمع معه، فهم في حد هذا قول الجمهور. احتج من يقول بهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وكان وقت العصر وقتا للظهر، أي كونه جمعها جمع تأخير، فإذا هذا وقتها عند الاحتياج وعند مثل هذا، لا سيما في حق الحائض وفي حق المسافر في حق أصحاب الأعذار. وقال الطائفة في وقت العصر صلت، وقال الطائفة إن طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر، وذكر عددا منهم ممن قال بهذا وهم الأقل. والراجح أن الصلاة إذا خرجت والمرأة حائض أنه لا يجب عليها قضاءها مطلقا، لا يجب عليها قضاءها مطلقا، سواء من كانت من الصلوات التي تجمع مع غيرها كجمع تأخير، جمع تأخير كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، أو كان الصبح مفردها أي تقضيها مفردها، لأن ذمتها حال مرور وقت تلك الصلاة غير مشغولة بتلك الصلوات الفائتة. وأيضا هذا القول مخالف للإجماع، وإن كان قد قال به جماعة لكن مخالف الإجماع أن منقول أن الحائض لا تقضي الصلاة التي مرت عليها وهي حائض، ولو أنها مرت في صلاة الظهر التي خرج وقتها وهي حائض لكانت مأمورة بقضاء بعض الصلاة، أي لو أنها أمرت بذلك وأنها لابد أن تقضيها وتلزم أن تقضيها في صلاة العصر تقضي الظهر، لكننا أمرناها وألزمناها مثلا بهذه الصلاة وأوجبنا عليها هذه الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقضي، وإن كانوا يسمونها أداء هم يسمونها قضاء، قالوا أداء في وقت الأخرى، لكن الحقيقة أنه قضاء لصلاة فائتة لغير نسيان ولا نوم. أما في حالة النسيان والنوم فإنه أداء على الصحيح من نام عن صلاة يسافر وقتها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك في حال حيضها، هو تكليف بما لا دليل عليه بل الدليل على خلافه في قول عائشة ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا القول هو الصواب. ورجحه بعض أهل العلم من ذكرهم من المنذر، وأيضا أذكر أيضا أن شيخ الإسلام له قول في ترجيحه أنه ما يلزمه، الشيخ الإسلام يرجح هذا ما يلزم القضاء. الذي يليها أيضا، هل ترك الحائض للصلاة والصوم حال حيضتها ينقص دينها، ينقص دينها بذلك، وهل هذا الترك ينقص دينها؟ أخرج البخاري ومسلم في الإيمان، أخرج البخاري في كتاب الحيض ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان ونقصان الطاعات، عن أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحداكن، قال قلت ما نقصان عقل ودين، قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم ذلك نقصان دينها. على هذا الحديث كلام للنووي رحمه الله قال أما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد يشكل معنا، وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدمنا في مواضع، وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن كثرت عباد أن من كثرت عبادته زاد إيمانه، كثرت حسنة زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة والصوم وغيرها من العبادات الواجبة، يعني كأنه ترك بعض النوافل، أما ترك الصلاة الذي بيننا وبينهم الصلاة تركها فقد كفر، ترك النوافل واختفى بالواجبات فقد فرط، بقي مثل الوتر على القول من يأثم، أو كذلك على القول من يوجب صلاة الكسوف، أو قول من يوجب صلاة العيدين أو غيرها من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر، الجمعة حق واجب إلا على أربعة وذكرناها امرأة عبد المملوك والمريض والمسافر، شكرا. فهذا معذور، يقول تركه وإنك صدينه ما صلى الجمعة ما سمع الذكر، لكنه ليس آثم على هذا الترك، المرأة وإنك صدينها لكن نقصان دينها دين نقصان دينها، لكن ليست آثمة على هذا الترك وعلى هذا النقصان، وإنما نقص من صلاتها، نقص من عبادتها في الصوم، نقص هكذا. وقد يكون على وجه لا إثم فيه ذكرنا، وقد يكون على وجه وهو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم، فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعله في صحته وحضره، حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وله شواهد الحديث الصحيح، والشاهد الآن أن المرأة هذه تعتبر معذورة. إن قلنا إنها نقصان دينها هذا لعذر من الأعذار لا تلام عليه ولا يسبب لها ذلك معصية، وإن نقصت صلاتها ونقص صيامها ونقص شيء من دينها، فهل هي في هذا الحال مثابة على هذا الامتثال؟ وهل تقاس بالمريض والمسافر حتى تصير أعمالها مكتوبة معوضة من الله سبحانه وتعالى؟ الحديث كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم، هذا النقاش في هذا. قال: فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب، والفرق أن المريض المسافر كان يفعلها بنية الدوام، لأن حديث نقصان دينها، فلو كانت مثابة وعوضت ما صار نقصان لدينها، لو عوضت مثابا كما عوض المريض ما نقص من دينه، لأنه حصل له تعويض كتب مكتوب بديل فما نقص دينه. المسافر وإن قصر الصلاة أيضا ما نقص دينه، لأنه مكتوب له ما كان يصلي في إقامته 4 وإن صلى ركعتين، وإن ترك الرواتب أيضا ما نقص دينه. فأما الحائض فإن هذا نقصان في دينها. قال: الجواب أنها لا تثاب، والفرق أن المريض المسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة من فرض أو نفل، ولا يستحب لها حتى استحبابا ذلك. في زمن الحيض فنظيرها مسافر أو مريض. طيب، بنية الدوام عليها مع أهليته لها، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض، فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت يترك وقت. طيب، يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت، هذا مثل الحائض يعني من حيث الحكم، إذا كان يصلي في وقت ويترك في وقت فشأنه أنه ما هو مداوم عليها، وقد لا يكتب له ذلك كما كان يصلي. أما من كان مداوما فكتب له ذلك، هذا كلام النووي. في وقت يعمل في وقت ويترك في وقت، غير ناوي الدوام عليه، هذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنفل فيه، والله أعلم. وقد يقال على القول الآخر: كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما بالنية، فهي نيتها أنها لو كانت طاهرة لصلت، وهي مصلية عابدة، وبهذه النية: إن رجال بالمدينة ما سلكتم شعبا ولا واديا لكانوا معكم حبسهم العذر، فلما حبسهم العذر مع نيتهم، وإن لم يكونوا يفعلون ذلك أنهم يغزون مع إخوانهم ويجاهدون مع إخوانهم، كتب الله لهم ذلك. وهكذا: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فإذا كانت لها نية على أنها تصلي تقوم الليل مثلا، تصلي هذه الفريضة، فالله سبحانه عطاه غير محظور، فقول النووي في هذا أنها ما تثاب فيه نظر، وقول من قال بقوله بل أقرب إلى الصواب أن الله قد يثيبها وأنها غير ملامة ولا آثمة في تركها، وإن قصدينها من جانب عوضها الله سبحانه من جوانب. هذا باعتبار أن الله إذا أخذ أتلف على العباد نعمة، عبد العبد نعمة أتلفه غيره، إذا أخذت حبيبتي عبدي عوضته من الجنة. ونظير ذلك أيضا الحديث الذي تذكرناه: إن رجالا بالمدينة ومضمون هذا تقدم في شرح حديث الأعمال بالنيات أدلته. قال ابن حجر: وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك، لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذير من الافتتان بهن، ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره، لا على النقص، لا على نقصان دينها وصلاتها وصيامها. وليس نقص الدين مختصر منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل أعم من ذلك ثم ذكر كلام النووي. الحقيقة النووي هنا ما أعطى الموضوع حقه من حيث أدلة النية، فإنه في قوله فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي نافلة ويترك نافلة، فإذا هذا الذي يصلي نافلة ويترك نافلة لو أنه في حال سفره كان مواظبا على هذه النوافل ما كان يعمل كتب له، أما إذا كان في حال سفره تاركا ما يكتب له ذلك. والمرأة يصدق عليها هذا المعنى أنها قد تكون ناوية وقاصدة، وهذا يعود إلى النوايا، ناوية العبادة، ناوية الطاعة، ناوية الصيام، فحيل بينها وبين ذلك بعذر شرعي كتب على بنات آدم، فالنقصان هنا غير مضر لها ولدينها، وإن كان نقصان دينها بمعنى فاتت صلوات، لأن الله سبحانه وتعالى يعوضها ويخلف عليها مقابل امتثالها لطاعة الله مع محبتها لدين الله ونيتها لأداء تلك العبادة. من أقوالهم حول هذه الصلاة المتعلقة بالحديث، ما حديثنا الذي نحن في صدده من سيجيب حديث عائشة، لكن ما هو الحديث؟ أحد رويتين في قضية سألت حتى أن نقل الصلاة قالت حولتين وأنكرت عليها، شاهد أنه لا أنها لا تدري الصلاة، لكن إذا لم تدري الصلاة كان يتعلق بهذه المسائل. اختلف العلماء هل يستحب للحائض أن تتوضأ وتجلس في مصلاها في وقت الصلاة بديلا عن أداء الصلاة، تذكر الله وتسبح أو تقرأ قرآنا من ذكرها لحد الذين يمنعون من ذاكرتها، فتسبح وتهلل وتكبر وتذكر الله بقدر وقت أداء الصلاة؟ قال ابن رجب رحمه الله عند الحديث 320 قد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت الصلاة في وقت كل صلاة مفروضة وتستقبل القبلة، توضأ وتستقبل القبلة أيضا وتذكر الله بمقدار تلك الصلاة، منهم أي ممن قال ذلك الحسن وعطاء، وهذا الآثار نحن ما نبحثها غالبا نورها كما ذكرونا. وأبو جعفر محمد بن علي إسحاق قال مكحول كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن، هذا النقل أنكروه وأنكر ذلك أكثر العلماء. قال أبو قلابة سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلا، وقال سعيد بن عبد العزيز ما نعرف هذا ولكننا نكرهه. قال ابن عبد البر على هذا القول جماعة الفقهاء أي على كراهة ذلك وعامة العلماء في الأمصار. قال النووي شرح المهذب مذهبنا ومذهب جمهور العلماء السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح، أي في ذلك الحال وقت الصلاة بديل عن الصلاة، أما الذكر فتذكر الله ما تشاءت، ولا ذكر في أوقات الصلاة ولا غيرها. ومن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وابو حنيفة وابو ثور قال والأصل ولا أصل له على هذا الوجه، على هذا الوجه من تحديد أنها إذا دخلت الصلاة توضعت واستقبلت القبلة وجعلت تذكر الله بمقدار صلاتها هذا لا أصل له، لكن لها أن تذكر الله على كل أحوالها وأحيانها من تسبيح وتحميد وقراءة قرآن. الذين يمنعون يمنعون أن نص المصحف. على هذا الوجه المخصوص، وأما الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور، بل تأثم به إن قصدت العبادة، وقال وإن قصدت الطهارة تعبدا مع علمها بأنها لا تصح فتأثم بهذا لأنها متلاعبة بالعبادة. فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف. إن توضأت لقصد العبادة وضوء شرعي لقصد العبادة أثمت، وإن تمسحت وتنظفت لا لقصد الوضوء ما تأثم. في مثل هذا الحال لا إثم عليها بلا خلاف. فإذا هذا بدعة، هكذا ولا لا؟ توضؤها واستقبالها للقبلة وتسبيحها وتمهيد مقدار وقت الصلاة لا دليل عليه ولا منهج سلف، وتلك آثار ما ثبت منه اجتهاد غير صحيح، وما لم يثبت منه استرحنا سواء عن مكحول أو عن غيره، ما لها أساس حتى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج الصحابة ومن بعدهم. حائض تبقى على ما هي، تذكر الله، تقرأ القرآن، كذلك تسبح، تحمد الله، تدعو الله، أما هذه الكيفية فمحدثة.